شروع کی. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه مجالس شهر رمضان المجلس الثامن في بقية أقسام الناس في الصيام، قال ثم يعني ذكر خطبة طويلة رحمه الله، يعني نختصرها ونرجع إلى صلب الموضوع، لأن يعني الخطبة ما شاء الله تأخذ وقت كثير. يعني يقول هنا، يقول إخواني قدمنا الكلام على 7 أقسام من أقسام الناس في الصيام، وهذه بقية الأقسام، وهذه بقية الأقسام. القسم الثامن الحائض، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل شهادة نصف الرجل، أو مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصوم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا واجب. وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام، وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصيام، ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه. يعني الجنب إذا طلع عليه الفجر والحائض طلع عليه الفجر ولم تطهر، تمسك عن الطعام والشراب، ويمسك عن الطعام والشراب، لكنه لا يضر بقاؤه على الجنابة بعد طلوع الفجر حتى يغتسل، وكذلك الحائض حتى تغتسل، ويصح صومها لأنها تمسك قبل طلوع الفجر، ويصح صومه يعني الجنب. قال رحمه الله: نعم، لأن النبي يقول ويصح، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. لكن لا يحل له كما تقدم أن يأكل الإنسان بعد طلوع الفجر، أما بقاؤه على الجنابة حتى يغتسل ويدرك صلاة الفجر مع الجماعة فنعم. وكذلك الحائض والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. القسم التاسع: المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجه. ويلزمها القضاء لعدد الأيام التي أفطرتها حين يتيسر لها ذلك، ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برع. القسم العاشر: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي يعني بالفطر لا إلا بالتقوي يعني بالفطر، وهو من أحاديث العمدة وعزاه في المتقل أنهم يعني إن هذا المخرج لي ذكر يعني أنه فإذا لم يمكن يكون قضاؤه، فإذا لم يكن يقول إنقاذ هذا الغريق أو الحريق إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره. ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتال العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ففي الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. الظاهر أن هذا كان في غزوة الفتح في مكة عام الفتح. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم، وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما، 29 يوما فقط. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة، ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تمام اليسر تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، رواه البخاري. ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم، وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة، فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه. فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات، صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ووليه وارثه أو قريبه، ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. قال البخاري: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يعني يجزي عنه أنه يقضي رمضان كامل إذا كان فاته رمضان. لو صام عنه يعني 30 رجلا كل رجل يصوم يوم، ولو كان في يوم واحد فإنه يجزي عنه الشهر كامل. فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه، أطعم من تركته عن كل يوم مسكين، نعم مسكين، بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، لكل مسكين مد بر وزنته بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة جرامات. إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام، شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أو ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، وإلى آخر ما ذكر رحمه الله في الدعاء. أسأل الله أن يغفر لنا وله ابن عثيمين رحمه الله، وأن يجزيه خير على هذا المؤلف العظيم النافع في الفقه في هذه الأحكام في الصيام، جزاه الله عنا خير، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه مجالس شهر رمضان المجلس الثامن في بقية أقسام الناس في الصيام، قال ثم يعني ذكر خطبة طويلة رحمه الله، يعني نختصرها ونرجع إلى صلب الموضوع، لأن يعني الخطبة ما شاء الله تأخذ وقت كثير. يعني يقول هنا، يقول إخواني قدمنا الكلام على 7 أقسام من أقسام الناس في الصيام، وهذه بقية الأقسام، وهذه بقية الأقسام. القسم الثامن الحائض، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل شهادة نصف الرجل، أو مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصوم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا واجب. وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام، وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه. يعني الجنب إذا طلع عليه الفجر والحائض طلع عليه الفجر ولم تطهر، تمسك عن الطعام والشراب، ويمسك عن الطعام والشراب، لكنه لا يضر بقاؤه على الجنابة بعد طلوع الفجر حتى يغتسل، وكذلك الحائض حتى تغتسل، ويصح صومها لأنها تمسك قبل طلوع الفجر، ويصح صومه يعني الجنب. قال رحمه الله: نعم، لأن النبي يقول ويصح لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. لكن لا يحل له كما تقدم أن يأكل الإنسان بعد طلوع الفجر، أما بقاؤه على الجنابة حتى يغتسل ويدرك صلاة الفجر مع الجماعة فنعم. وكذلك الحائض والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، ويجب عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. القسم التاسع: المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر، لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجه. ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برع. القسم العاشر: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي يعني بالفطر وهو من أحاديث العمدة وعزاه في أنهم يعني أن هذا المخرج لي ذكر يعني أنه فإذا لم يمكن يكون قضاؤه، فإذا لم يكن يقول إنقاذ هذا الغريق أو الحريق إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه قضاء ما أفطره. ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتال العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ففي الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. الظاهر أن هذا كان في غزوة الفتح في مكة عام الفتح. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم، وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما، 29 يوما فقط. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة، ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تمام اليسر تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، رواه البخاري. ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم، وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة. فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه عدة من أيام أخر، ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه. فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات، صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ووليه وارثه أو قريبه، ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. قال البخاري: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يعني يجزي عنه أنه يقضي رمضان كامل إذا كان فاته رمضان. لكن لو صام عنه يعني 30 رجلا كل رجل يصوم يوم، ولو كان في يوم واحد فإنه يجزي عنه الشهر كامل. فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه، أطعم من تركته عن كل يوم مسكين، نعم مسكين، بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، لكل مسكين مد بر، وزنته بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة جرامات. إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام، شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أو ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، وإلى آخر ما ذكر رحمه الله في الدعاء. أسأل الله أن يغفر لنا وله، ابن عثيمين رحمه الله، وأن يجزيه خير على هذا المؤلف العظيم النافع في الفقه في هذه الأحكام في الصيام، جزاه الله عنا خير، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. Thank you.